أهلا بكم. النهاردة عندنا مجموعة مصادر ممكن تبان للوهلة الأولى إنها بعيدة عن بعض، بس في الحقيقة هي بتحكي قصة واحدة.
فعلا قصة مترابطة جدا عن تحولات ضخمة بتحصل دلوقتي.
بالظبط. من ناحية، خريطة صناعة السيارات العالمية بتترسم من أول وجديد، ومن ناحية تانية، ثورة الذكاء الاصطناعي اللي بتزيد شراسة كل يوم.
وهنربط الخيوط دي ببعضها؟
أكيد. هنشوف إزاي بلد زي المغرب بقى لاعب محوري في الصناعة دي، وإزاي سباق العربيات الكهربائية في أوروبا وصل لنقطة حرجة جداً، وفي الآخر هنربط كل ده بالمعركة الكبرى، حرب الذكاء الاصطناعي.
مهمتنا النهاردة هي إننا نجمع قطع الأحجية دي ونفهم الصورة الكبيرة.
طيب، خلينا نبدأ من النقطة اللي ممكن تكون يعني الأكثر إثارة للدهشة. لما بنفكر في عمالقة صناعة السيارات، بيجي في بالنا ألمانيا، اليابان، أمريكا.
طبعاً.
لكن تقرير من منصة تير تشاينا بيحط المغرب في قلب المعادلة، مش كخيار ثانوي، لا، كمركز استراتيجي لا غنى عنه. ده تغيير كبير.
تغيير كبير جداً، وبصراحة مش مبالغة. اللي المصادر بتكشفه هو إنه صعود المغرب ده مش صدفة.
لأ،
دي استراتيجية مدروسة وتوقيت مثالي. العامل الأول والأوضح طبعاً هو الجغرافيا. ميناء طنجة المتوسط على بعد 14 كيلومتر بس من سواحل إسبانيا،
يعني مسافة لا تذكر.
في عالم سلاسل التوريد المسافة دي فعلاً ولا حاجة.
صحيح، بس القرب من أوروبا ده ميزة كانت موجودة طول عمرها. إيه اللي اتغير دلوقتي وخلى الورقة دي رابحة للدرجة دي؟
اللي اتغير هو السياق العالمي كله. بعد جائحة كورونا والاضطرابات السياسية، الشركات الأوروبية فهمت قد إيه الاعتماد على سلاسل توريد طويلة جاية من آسيا ده شيء خطر.
تمام.
فجأة عامل القرب بقى معاه أمان واستقرار. ضيف على ده إن المغرب مش مجرد موقع، لأ، ده بنى حواليه منظومة كاملة.
منظومة زي إيه؟
يعني اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بنية تحتية على أعلى مستوى، ومجمعات صناعية جاهزة.
طيب، هل في حجم إنتاج حقيقي يدعم الرؤية دي؟ يعني أرقام على الأرض؟
وهنا النقطة الحاسمة، الأرقام مذهلة. المصادر بتتكلم عن إنتاج فعلي وصل ل 560 ألف سيارة السنة اللي فاتت.
واو.
وده مش مجرد تجميع، دي منظومة صناعية بتكبر. والأهم هو الهدف الطموح اللي هو الوصول لمليون سيارة في السنة.
مليون سيارة؟
الرقم ده بيغير قواعد اللعبة، بيخلق طلب ضخم على كل حاجة من الإطارات للأسلاك، وده بيجبر الموردين العالميين وخصوصاً الصينيين إنهم لازم يكونوا موجودين هناك.
زي مصنع رونو وستليانتس اللي المصادر ذكرتهم.
بالظبط. رونو بينتج فوق 300 ألف وستليانتس مترفع طاقتها لنص مليون. دي جاذبية لا تقاوم لأي مستثمر.
لحظة، ده بيخليني أفكر في حاجة. النموذج القديم كان بيقول كن رخيص وقريب، لكن المغرب كأنه بيلعب لعبة مختلفة خالص، لعبة للمستقبل.
تماماً. وهنا نوصل للبعد الثالث والأذكى في قصة المغرب، وهو اللي ممكن نسميه التوافق مع المستقبل.
إزاي؟
أوروبا رايحة بقوة ناحية الاقتصاد الأخضر، بقوانين صارمة جداً للكربون والبطاريات. المغرب استعد لده من بدري، والمصادر بتشير لاحتياطياته الضخمة من الفوسفات،
اللي هو مكون أساسي في أنواع معينة من البطاريات.
بالضبط، بطاريات ألف بي اللي شعبيتها بتزيد، والأهم استثماراته الضخمة في الطاقة النظيفة وشراكته مع أوروبا في الهيدروجين الأخضر.
يعني اللي المغرب بيقدمه للمستثمر مش مجرد مصنع، دي سلسلة توريد كاملة صديقة للبيئة وجاهزة لمعايير أوروبا الصارمة.
أيوة، دي نقلة نوعية في التفكير. الموضوع ما بقاش تكلفة وبس، لأ، بقى استدامة وامتثال لمعايير المستقبل.
المغرب مش بيبيع الحاضر، هو بيبيع المستقبل.
تماماً، بيبيع حل لمشكلة بتؤرق كل صانع السيارات في أوروبا.
والكلام عن أوروبا اللي بتدور على حلول خضراء بينقلنا مباشرة لقلب العاصفة، سوق السيارات الكهربائية. المصادر بتوصف سنة 2025 بأنها سنة حاسمة، في إحساس بتوتر شديد في الجو.
هو توتر نابع من صراع بين قوتين كبار. من ناحية، في مطرقة التنظيمات الحكومية.
الغرامات؟
أيوة، في 2025 هتدخل معايير انبعاثات جديدة، ولو السيارات الكهربائية مشكلت 20% من مبيعات أي شركة هتواجه غرامات بالمليارات.
وده بيجبرهم يدفعوا العربيات دي للسوق؟ غريبة، مش الأرقام بتقول إن في نمو؟
عالمياً نمو 25% في 2024، معظمه من الصين. لكن في أوروبا تحديداً، والأول مرة من 4 سنين، السوق نزل بنسبة 3%.
ليه؟
المستهلكين لسه قلقانين، الأسعار عالية ومحطات الشحن مش كفاية.
يعني عندنا الحكومات والشركات دايسين بنزين والمستهلك دايس فرامل، الوضع ده مش ممكن يستمر. إيه الحل في 2025؟
الحل اللي الصناعة بتراهن عليه هو التحول للعربيات الكهربائية الأصغر والأرخص. التركيز ما بقاش على العربيات الفاخرة الكبيرة،
لا، بقى على العربيات العملية أكتر.
بالظبط، زي رينو 5 وسيتروين سي 3 الكهربائية، أسعار بين 20 و 30 ألف يورو. الأمل إن ده يجذب الناس اللي كانت مترددة بسبب الساعة.
وفي وسط الصراع الداخلي ده، المصادر بتكشف عن قنبلة حقيقية، الميزان التجاري مع الصين.
دي نقطة خطيرة جدا.
التحول مذهل، من فائض لأوروبا ب 15 مليار يورو في 2022 لعجز متوقع ب 2.3 مليار يورو في 2025. إزاي الانقلاب ده حصل في 3 سنين بس؟
أوروبا ما صحيتش ونتأخر، بس يمكن كانت بطيئة في رد فعلها. الصين بقالها أكتر من 10 سنين شغال على استراتيجية العربيات الكهربائية دي.
استراتيجية دولة؟
أكيد، دعم حكومي ضخم، استثمار في كل حاجة من أول التعدين لحد تصنيع البطاريات. فلما أوروبا قررت أخيراً تدخل بقوة، لقت الصين سبقتها بأشواط.
وده يفسر العجز التجاري.
طبعاً، ده جرس إنذار صوته عالي جداً في بروكسل وبرلين وباريس.
طيب، وإيه رد الفعل على جرس الإنذار ده؟
رد فعل دفاعي بحت. المصادر بتتكلم عن ضغط كبير من المصنعين الأوروبيين عشان يعملوا علامة صنع في الاتحاد الأوروبي.
يعني مجرد حملة تسويق؟
لا، أعمق من كده. دي دعوة لفرض قواعد صارمة من 2026 بتشترط إن نسبة كبيرة من مكونات العربية تكون من أصل أوروبي. دي محاولة لبناء سور حماية للصناعة المحلية.
المعركة بقت وجودية فعلاً، وحتى في قمة الهرم في عالم السيارات الفاخرة بنشوف صدى للتحول ده. في مصدر بيتكلم عن إعلان فيراري عن أول عربية كهربائية في تاريخها
بقوة فوق 1000 حصان؟
يعني لما تفكر في فيراري، آخر حاجة تيجي في بالك هي محرك كهربائي صامت. هم بيعملوا كده عشان عايزين ولا عشان مضطرين؟
ده السؤال الأهم. والمثير في إعلان فيراري مش العربية نفسها قد ما هو الكلام اللي قاله رئيسهم التنفيذي.
قال إيه؟
شدد على أن سيارة إليتريكا دي إضافة لمجموعتهم مش بديل، وأكد أنهم هيكملوا في صنع محركات الاحتراق الداخلي طول ما القانون بيسمح.
يعني استراتيجية حذرة جدا.
جدا، هم عارفين أن المستقبل كهربائي، بس خايفين يفقدوا هويتهم وعملائهم. بيحاولوا يمشوا على الحبل بين التراث ومتطلبات المستقبل.
سيارة فيراري الكهربائية دي هتبقى وحش، بس القوة الحقيقية اللي بتحركها مش بس البطارية، دي البرمجيات والعقل الإلكتروني، وده بينقلنا من عالم السيارات لعالم الذكاء الاصطناعي.
والمثال الأبرز جاي من شركة ريفيان.
بالظبط، خطوة ريفيان بإطلاق مساعدها الذكي الخاص بها بتكشف كتير. ده مش مجرد مساعد صوتي بيشغل موسيقى، المصادر بتوصفه إنه منظومة عصبية متكاملة.
يعني بيتحكم في كل حاجة في العربية، كل شيء، من إدارة طاقة البطارية لتعديل نظام التعليق. بس الجزء الأهم هو إنهم طوروا النظام ده بنفسهم بالكامل، بعيداً عن شريكهم العملاق فولكس فاجن.
دي نقطة مهمة جداً. ليه شركة ناشئة تبذل كل المجهود ده بدل ما تستخدم تكنولوجيا شريك ضخم زي فولكس فاجن؟
لأنهم فاهمين إن المعركة الجاية مش في قوة الموتور، لا، دي في ذكاء السوفت وير.
السوفت وير هو الروح الجديدة للعربية.
بالظبط، اللي بيملك السوفت وير بيملك العميل وبيملك البيانات وبيتحكم في التجربة كلها. ريفيان بتراهن إن تفوقها البرمجي هو اللي حيميزها.
ده بيفسر الشراسة اللي بنشوفها في حرب الذكاء الاصطناعي الأوسع. في تقرير بيوصف حالة استنفار داخلي في أوبن إي آي بعد إطلاق جوجل لنموذج جيمناي 3.
المنافسة محمومة وقيمتها تريليونات الدولارات، والسباق ده بيترجم بسرعة لمنتجات واستثمارات حقيقية.
زي إيه؟
يعني جوجل حسب المصادر بتخطط لإطلاق نظارات ذكية متصلة بالذكاء الاصطناعي في 2026، وفي نفس الوقت مايكروسوفت بتعلن عن استثمار تاريخي ب 17.5 مليار دولار في الهند لوحدها.
بس مع القوة دي بدأت تظهر تحديات. المصادر بتتكلم عن ميزة جديدة في مايكروسوفت تيمز بتسمح لأصحاب الشغل بتتبع مواقع الموظفين.
أيوة، وده بيحطنا قدام سؤال قديم، فين بينتهي دور التكنولوجيا في زيادة الكفاءة وفين بيبدأ انتهاك الخصوصية؟
توازن صعب.
وصعب جداً، بس في تحديات تانية ممكن تكون أخطر.
زي؟
زي اللي كشفته البيانات عن خوارزميات لينكد إن. المصادر بتتكلم عن دراسة أظهرت إن الخوارزميات لسبب ما بتفضل تظهر الحسابات والمنشورات الذكورية أكتر.
ده مقلق جداً.
لدرجة إن بعض المستخدمات بدأوا يغيروا أساميهم أو يستخدموا صيغة المذكر عشان منشوراتهم تظهر.
هل ده معناه إن الخوارزميات متحيزة عن قصد؟
مش بالضرورة عن قصد، وده اللي بيخلي المشكلة معقدة. الأرجح إن الخوارزمية اتعلمت من بيانات بتعكس تحيزات موجودة أصلاً في سوق العمل الحقيقي،
وبدل ما تصلح الخلل ضخمته.
بالظبط، بدل ما تكون أداة لتصحيح الخلل هي رسخته في صورة كود، وده بيفرض تحدي ضخم على شركات التكنولوجيا، إزاي تعلم الخوارزمية إنها تكون عادلة.
طيب، بعد كل التفاصيل دي خلينا نجمع الخيوط. بدأنا من مصانع المغرب، رحنا لأوروبا، وانتهينا في قلب خوارزميات الذكاء الاصطناعي. إيه القصة الكبيرة اللي المصادر دي بتحكيها؟
القصة الكبرى هي إننا بنعيش في عصر التشابك الأعظم. خلاص ما بقاش ينفع تفصل الاستراتيجيات الصناعية عن السياسات البيئية أو تطوير المنتجات عن سباق البرمجيات.
كله بقى متصل ببعضه.
تماماً. نجاح مصنع في طنجة بقى معتمد على سياسات الهيدروجين الأخضر في بروكسل. مستقبل فراري معتمد على كيمياء البطاريات. ومستقبلنا في الشغل بيتكتب دلوقتي في خوارزميات في وادي السيليكون.
وده بيسيبنا مع سؤال مفتوح للمستقبل. لو المغرب نجح في تحويل نفسه للاعب أساسي عن طريق التخطيط والطاقة الخضراء، هل النموذج ده ممكن يتكرر؟
سؤال مهم.
مش بس في صناعة السيارات، يمكن في صناعات تانية متقدمة.
وإيه هي المكونات السحرية اللي أي دولة محتاجاها النهاردة عشان تبقى هي المغرب القادم في السباق العالمي الجديد ده؟